وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. سأعيد الدرس من أوله في اللقاء الماضي لأن الكلام متصل بعضه ببعض، وما أملينا عليكم من بعض التعليقات لن نعيدها مرة ثانية. الشرح: بعد أن ذكر الشيخ أصولا ومحكمات في فهم التوحيد وفهم الشرك وما كان عليه أهل الجاهلية من الإشراك بالله وصفة ذلك الشرك وما يتصل بذلك، قدم رحمه الله بمقدمات للنتيجة التي يصل إليها، وهي قوله: بعد ذلك أفادك فائدتين. المقدمة الأولى قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني أن الذي سلف يحتاج إلى العلم، فالعلم منه ما يعلم بإدراك لأول وهلة ثم يترك، ومنه ما يعرف معرفة قلب فيكون مدركا ومستقرا في القلب ومعلوما بأدلته وبراهينه. قوله معرفة قلب، المعرفة في هذا الموضع هي العلم، يعني إذا علمت ما ذكرت لك علم قلب، والعلم والمعرفة في ابن آدم متقاربان. أما في حق الله فإنما يوصف بالعلم دون المعرفة، والمعرفة في القرآن أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها، وأنها لا تنفع لأنها معرفة بالظاهر لا معرفة القلب، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأتت المعرفة لا في مقام المدح في القرآن بل في مقام الذم، وهذا لأجل أن المعرفة لا يتبعها العلم بالحق دائما والإذعان له والعمل به، وإنما قد تكون فائدة لذلك وقد لا تكون، وهو الأغلب. وعامة العلماء على أن المعرفة والعلم في ابن آدم متقاربان، لكن يختلفان في أن المعرفة قد يسبقها جهل بالشيء أو ضياع لمعالمه، فجهل ثم عرف أو ضاعت معالم الشيء عليه ثم اهتدى إليه وعرفه، كما قال في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فعرفهم وهم له منكرون. هذا من جهة العلامات والصفات. فإذا المعرفة والعلم بمعنى واحد، ولهذا جاء في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. في بعض ألفاظ ذلك الحديث والمحفوظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن عبر عن ذلك تارة بالتوحيد وتارة بالمعرفة. وهذا يدل على أن المعنى عند التابعين الذين رووا بهذا وهذا متقارب، لهذا يستعمل العلماء يعني مضى من الدرس تقريبا صفحتان وبعض إخواننا يرسل ويقول نريد معرفة الصفحة. الله يبارك فيكم إخواننا، أرجو أن يكون اهتمام بالدروس أكثر من ذلك، يعني لا يليق أبدا لطالب العلم أن نبدأ وهو ما زال بيصلي السنة أو يبحث عن بعض المشروبات، الكلام ده لا يليق يا إخواننا. رجاء الله يبارك فيكم يؤخذ الأمر بمأخذ الجد. احنا بدأنا الدرس الماضي بنعيده مرة ثانية لأن الكلام متصل بعضه ببعض، وبدأنا من صحيفة 26 و100 وانتهينا منها، وصحيفة 27 و100 فرغنا منها، وبدأنا في صحيفة 28 و100. يقول ولهذا يستعمل العلماء كلمة المعرفة وكلمة العلم متقاربة، وهذا هو الذي درج عليه الشيخ رحمه الله هنا، لأنه مخاطب من ليس عنده ذلك التفريق الدقيق بين العلم والمعرفة. قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهذا المقصود به علم القلب، لأن المعرفة معرفة اللسان أو معرفة الظاهر قد لا تقود للإذعان للحق، لكن معرفة القلب معها الاستسلام لذلك الحق. طيب، هب أنه ادعى أنه يعرف بقلبه ولم يستسلم للحق، ما عرف بقلبه، يبقى أصبح الاستسلام للحق من لوازم معرفة القلب، فإذا عرف القلب يلزمه الاستسلام، إذا استسلم دليل على المعرفة، إذا ادعى المعرفة ولم يستسلم فهو كاذب في دعواه. المقدمة الثانية قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه. نعم، أيوة، الاستسلام بالجوارح. نعم، وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المعرفة الثانية عرفت الشرك من حيث دلالته وصفته وحكم وما كان عليه المشركون في إشراكهم بالله عز وجل. والشرك هو اتخاذ الشريك، واتخاذ الشريك قد يكون على جهة التنديد الأعظم وقد يكون على جهة التنديد الأصغر، فحقيقة الشرك أن يتخذ الند مع الله، واتخاذ الند مع الله قسمان، الأول تنديد أعظم وهو أن يجعل ما هو محض حق الله للمخلوق باتخاذ الند فيما يستحقه لله، فيما يستحقه الله عز وجل على العبد من توحيده بالعبادة، وهذا التنديد هو الشرك الأكبر، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين سأله أي الذنب أعظم، قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أمليت عليكم باقي الحديث، اكتب. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. حاضر. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تزاني بحليلة جارك. وكما قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ونحو ذلك. القسم الثاني تنديد أصغر وهو أن يجعل للمخلوق شيئا مما يجب أن يكون لله، لكن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر، أن يجعل للمخلوق شيئا من الندية ولكن لا تصل إلى صرف العبادة لغير الله، وهذا من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله عز وجل بها. أمليت عليكم من أنواع الأسباب؟ طيب. أو تعظيم بعض الأشياء تعظيما لا يوصل إلى ما يناسب مقام الربوبية، مثل الحلف بغير الله ومثل قول لولا الله وفلان وأشبه ذلك، فإذا الشرك هو التنديد وهو اتخاذ الشريك مع الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر وفي ضابط الشرك الأصغر ما هم. فمنهم من قال الشرك الأصغر هو ما دون الشرك الأكبر مما لم يوصف بالنصوص بأنه مخرج من الملة أو أنه فيه صرف العبادة لغير الله. وقال آخرون الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر. والثاني ينضبط في أشياء ولا ينضبط في أشياء. فمدار ضابط الشرك الأصغر على أشياء ورد النص بتسميتها شركا أو أن حقيقتها تشريك ولا تبلغ التنديد الأعظم في صرف العبادة لغير الله. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ظاهر في التحذير والتخوف من الشرك، لأن الشرك لا يغفر، وأما الذنوب فهي على رجاء الغفران كما قال هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسأل، إن الله يغفر الذنوب جميعا مطلق ولا مقيد؟ ما قيده؟ تاب منها العبد. أحسنتم، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي تاب منها العبد مهما كان الذنب. أجمع العلماء على أن قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا نزل في حق من تاب، فإذا قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على معصية، فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة لقوله تعالى إن الله لا يغفر الذنوب جميعا ولقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى في آيات كثيرة في هذا المقام. احنا عرفنا ضابط الإصرار أسمعهم أو أن يفعل الذنب تلو الذنب دون إيه توبة، أما إن فعل وتاب فليس بإيه بمصر. وها هنا في هذه الآية بحث، وهو أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه النكر في سياق النفي، ومن المتقرر في أصول الفقه وفي علم العربية أن النكرة في سياق النفي تعم، وهنا وقعت النكرة في سياق النفي، والنكرة هي المصدر المنسبق من أن والفعل المضارع يشرك، لأن معنى الكلام أن الله لا يغفر شركا به والمصدر نكرة، وهذا يعني عموم الشرك، فيكون المراد هنا أن الله لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء كان أكبر أم كان أصغر أم كان في شرك الألفاظ وأشبه ذلك، بل إنما يقع فيه من الموازنة بين الحسنات والسيئات. وإما يؤخذ العبد به فيعذب عليه، وهذا اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى بناء على القاعدة الأصولية على ذلك اللي هي النكرة تفيد الإيه العموم. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به هو عام، لأن يشرك نكر أتت في سياق النفي فهي دل على العموم، لكن العموم طار يراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين على ثلاثة مراتب. أمليت لكم التفصيل؟ عموم باق على عموم، وعموم مخصوص، وعموم المراد به الخصوص، فيكون اللفظ عام لكن المراد به شيء خاص، كما في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم لا، احنا قلنا هنا قوله إنما يقع فيه الموازنة بين الحسنات والسيئات، ده الشرك الأصغر وليس الأكبر، الأكبر أمره منتهي. أما الشرك الأصغر قلنا على قول من قال أنه لا يغفر يعذب بقدر شركه الأصغر، ثم ما قالوا فين؟ في الجنة، بعكس الشرك الإيه؟ الأكبر. فمن مات مشركا شركا أكبر مع العلم والاختيار لا شك أنه مخلد في النار أبد الآبدين. لا يستحيل، الشرك نقض من نواقض الإسلام. نعم. بالراحة فضل. الموازنة المعنية بالشرك الأصغر، المعنية به الشرك الأصغر، انتبه، من مات مشركا شركا أكبر مع العلم والإرادة والقدرة والاختيار مخلد في النار. دي قواعد يا أخواننا، الله يبارك فيكم. ها؟ أي نعم، قواعد منتهية. من مات مصرا على الشرك الأكبر مخلد في النار. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة أيضا في سياق النفي بلم، وهذه تدل على عموم الظلم، ولهذا فهم الصحابة ذلك فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأفهمهم صلى الله عليه وسلم أن المراد هنا بالظلم خصوص الشرك. أي شرك يا أخوانا؟ الشرك الأكبر. فإذا يكون اللفظ عام ويراد به الخصوص، وهذا ما يسميه الأصوليون عموم مراد به الخصوص. ففي هذه الآية قال طائفة من أهل العلم: اللفظ عام ولكن المراد به خصوص الشرك الأكبر، لأنه هو الذي نعلم من النصوص أنه لا يغفر، وأن صاحبه متوعد بالنار، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية أخوانا من أنواع الخبر أم الإنشاء؟ خبر، واشتملت أيضا على الإنشاء. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ده إنشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا دليل صريح على أن هذه الآية تدل على أن المعنى الإسلامي العام هو الذي اتفقت عليه كل الشرائع، وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والتوحيد والبراءة من الشرك. من هذه شرطية؟ يشرك فعل فيه الحدث فيه المصدر، وهي نكرة، هذا يدل على العموم، لكن لما رتب الأثر وهو أن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار علمنا أن المراد خصوص الشرك الأكبر، فقالوا هذه الآية مثل تلك. طيب، قوله عز من قائل في هذه الآية: فقد حرم الله عليه الجنة، تقتضي الخلود أم لا تقتضي الخلود؟ الخلود الأبدي. قال الأولون: هذه الآية فيها عدم المغفرة، وعدم المغفرة لا يستلزم الخلود في النار، وهذه غير الآيات التي فيها الخلود في النار، فتلك الآيات دل على أن المراد بالشرك الخصوص خصوص الشرك الأكبر لأن السياق يقتضي، وأما هذه فلا دليل عليه. وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين، وعليه يتم الاستدلال هنا، وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة، أفادهم الخوف من الشرك بالله، لأنه ليس ثم شرك على هذا القول يدخل تحت المغفرة، بل إن الله عز وجل لا بد أن يؤاخذ بالشرك، فإن كان شركا أكبر فالخوف عظيم منه، فلا بد من معرفته ومعرفة وسائله ومعرفة أفراده حتى يحذره العبد، وإن كان شركا أصغر فلا بد أيضا من معرفته ومعرفة أفراده ومعرفة وسائله حتى يحذره العبد، لأن الجميع لا يدخل تحت المغفرة. ولكن الفرق إيه؟ أن صاحب الشرك الأصغر ماله يا مشايخ؟ يعذب في النار بشركه، ولكن له إيه؟ لا يخلد. فإذا قول الشيخ هنا: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يريد منهم وضوح صورة الشرك ثم الخوف من الشرك، وأثر ذلك الخوف وهو أن يسعى العبد في تعلم التوحيد وتعلم ضده الذي هو الشرك الأكبر والأصغر، حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الآخرة لأشياء يتساهل فيها في هذه الدار الفانية. المقدمة الثالثة: قال: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. لابد أن نفرق بين الدين وبين الشرائع. الدين واحد وهو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك. هذا في كل الأنبياء من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اختلفت الشرائع، كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية التصرف في المغنم إلى غير ذلك كما هو معلوم في التفاصيل. يقول: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخره، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. دين الله الذي أرسل به الرسل هو الإسلام، الإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي يشترك فيه الدعوة إليه كل رسول، فكل رسول أتى بالإسلام العام. وأما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالإسلام العام، شأنه شأن إخوانه من الأنبياء. والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام، والرسل من قبل مسلمون، وأتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مسلمون، وإسلام من قبلنا دخولهم في الإسلام العام. وأما إسلام هذه الأمة فهو إسلام من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة. وأما الإسلام العام، الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعا، أن يستسلم لله بالتوحيد وأن ينقاد له بالطاعة، والطاعة هنا بحسبها طاعة لكل رسول جاء، كل أمة بحسب الرسول الذي جاء، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا هذا الأصل هو الدين عند الله الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. يبقى الإسلام هنا بالمعنى هو العام. فورق هذه أرجو أن تكون واضحة عندك وليس فيها لبس. والله عندك لبس نبه، لأن الهجوم على هذا الأمر. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كل طائفة مخاطبة بالإسلام الذي بعث به الرسول الذي أرسل إليه، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام ده محل إجماع، ومن خالف فيه على شفا هلك. أقل الوصف مبتدع، بدعة كفرية لا يكفر بعينه إلا بعد إقامة الحج عليه، لأن دي نصوص متواترة على أنه لا يقبل من أحد قط بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام العام وكيفية الطاعة بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا أمر آخر. والدليل المشهور كما ذكرناه مرارا عند مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده ما لا يسمع بي، مجرد السمع. وطبعا كما تعلمون النص الشرعي الخبر في قرآننا الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، من هم؟ صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سؤال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. أحمد، الألف واللام في النبيين للاستغراق ولا للعهد ولا لبيان الجنس؟ اللي هي: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لاستغراق، يعني ما خرج، انتبهوا، من هذا اللفظ نبي. وطبعا النكتة هنا واضحة، لماذا لم يقل عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق المرسلين؟ واضحة، أتى بالإيه؟ بالنبيين، لأنه ممكن أن يكون نبي وليس برسول، ولكن كونه رسول لابد أن يكون مرحلة بإيه؟ بمرحلة النبوة. ومن أجل هذا جاء بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. انتبهوا لهذا. يقول، وطبعا ذكرنا قبل ذلك أن دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل من أحد إلا هم، ومن كان على الشرك والكفر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينتقل إلى شريعة غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه ولا يقال عنه أهل كتاب. واضحة؟ بيناه. يعني واحد مشرك ملحد، ده كلام ده بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقرأ في الشرائع، فقال لك أنا سأدخل في النصرانية أو في اليهودية. السؤال يقبل منه أم لا؟ لأنها أصلا منسوخة، ولا يقال عنه من أهل الكتاب. يبقى بناء على ذلك نقول ضابط أهل الكتاب كل من تعبد الله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه الضوابط إخواننا حتى لا يشكل عليكم شيء. نعم، أي نعم. فإذا دين الله الذي أرسل به الرسل مشتملا على تحقيق التوحيد وخلع الأنداد والكفر بالطاغوت، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ونحو ذلك من الآيات. فإذا العلم بدين الرسل هذا مهم للغاية، فتعلم دين نوح عليه السلام، وتعلم دين إبراهيم عليه السلام، وما خالف به نوح قومه، وما خالف به إبراهيم قومه، وكذلك دين موسى ودين عيسى عليهم على نبينا الصلاة والسلام، وما خالفوا به أقوامه، وكذلك الدين الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وما خالف به قومه. فإذا عرفت حقيقة دين المرسلين فإنه يسهل عليك أن تعرف ما عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل. المقدمة الرابعة، الرسالة تحتاج لمذاكرة، ما يكتفى بما نقوله تحتاج إلى مذاكرة. قال وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا التوحيد، تركه ممن تركه وراجع إلى أحد شيئين أو هم معا في بعض الأحوال، الجهل به، وهو قد يكون لعدم وجود من ينبهه، وقد يكون للإعراض عن البحث عنه. خد بالك، طيب يكون لعدم وجود من ينبهه وبحث ولم يجد، معذور. طيب وقد يكون للإعراض عن البحث فيه، يبقى هذا الرجل معرض، وإمكانية طلب العلم وإزالة الجهل ومعرفة التوحيد والبراءة من ضده ميسورة لديه، ولكنه أعرض، ما زال وصف الجهل به ملصقا به، ولكن لا يعذر. لما؟ لأن الجهل منين؟ من سعيه ومن كسبه. نعم، الجهل وهو قد يكون لعدم وجود من ينبهه، نعم، وبحث ولكنه لم يجد. نعم، والثاني العناد والاستكبار، وهذا يكون مع العلم وإقامة الحجة، وكل من الأمرين مكفر. فمن لم يأتي بالتوحيد عن إعراض منه وجهل فهو كافر، ومن لم يأتي بالتوحيد والشرك عن عناد واستكبار فهو كافر. لهذا قال العلماء الكفر كفران. خدوا بالكم هنا من ناحية النوع أم المعين؟ ها، النوع. أما التعيين ده وضع ثاني. كفر إباء واستكبار كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والثاني الإعراض، كما في قوله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فليس كل كافر كفر عن عناد واستكبار، بل قد يكون كفره عن الإعراض. ولهذا جاء في أواخر نواقض الإسلام التي كتبها إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الناقد العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ده ناقد، لا يتعلمه ولا يعمل به. ركزوا معايا كده، لا يتعلمه ولا يعمل به اللي هو الدين. سؤال، الأمران متلازمان، أو بمعنى أدق الشرطين لابد أن يوجد أم يكفي أحدهما؟ تطولوا بالكم، أقول لكم استعجلوش. هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول إيه؟ النقد العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. يعني ما تعلم شيئا من الشرع مطلقا، وبناء لا يعمل. ما هو لم يتعلم يبقى يبقى لا يعمل، لأنه ما تعلم. هيعمل بإيه وهو لم يتعلم؟ طيب تعلم ولم يعمل، معرض أم غير معرض؟ طول بركة إبراهيم، طول بركة إبراهيم. قضية خطيرة جدا مش سهلة، فعاوزين نقرر حتى إذا طرحت عليك الشبهة. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة قال ترك عمل الجوارح بكل لا يكفر، قل له فين؟ أين هو؟ يبقى هنا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال لا يتعلمه ولا يعمل به. طيب تعلمه وما عمل به، لا يوجد فائدة من أي علم قط إلا العمل. يعني حتى العلوم المحرمة شرعا من يتعلمها يتعلمها ليعمل به. فإذا تعلم دين الله ولم يعمل به قط فلا شك أنه معرض، لم ينفعه علمه. يعني أخونا أكرمه الله بيطرح كلام لأهل البدع عافاكم الله، وقالوا إن كفر ولاة الأمور كفر إعراض. ما وجه الإعراض عند هؤلاء المبتدع أنه لم يتعلم الحكم بما أنزل الله إلى غير ذلك؟ لا، هذا لم يقل به أحد. إحنا بنقول الإعراض عن دين الله بالكلية ما تعلمه قط، أما عن جزئية معينة مسلم عاصم مرتكب لمخالفة شرعية. يقول الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، ولا يهمه أن يعلم التوحيد، ولا يهمه أن يعرف الشرك، ولا يهمه هذه المسائل، يعرض عن دين الله أصلا. وإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك، هذا من جهة الحكم على الواقع. وذلك الذي تكلمنا عليه من جهة التأصيل، أن الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل، وقد يكون من جهة الإيباء والاستكبار، ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس. فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك سواء أكان عالما أم كان جاهلا، والحكم بالكفر يتنوع. فإن أقيمت عليه الحدة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة وليفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من التوحيد وبيان الشرك، فترك ذلك مع إقامة الحدة عليه، فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا. وأما المعرض فهو يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحدة عليه، لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ. فإذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم حديثا وزنى غير عالم أنه محرم فاسم الزنا عليه باق، لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه. وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة. واضح الكلام ده؟ يبقى بناء على ذلك لحظة واحدة بس، فكريا لما أطلقنا الذنوب المكفرة والذنوب اللي هي يوصف صاحبها بالشرك، لما قلنا الضابط ايه؟ ان يوصف الذنب بانه كفر او يوصف بان فاعله كافر، كافر. وكذلك ان يوصف الفعل بانه شرك او ان فاعله مشرك، ده الضابط. طيب يبقى الرجل فعل يطلق عليه الاسم، اما الحكم فلا، لأن الحكم لسه عاوز إيه؟ استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. أيضا يدخل هنا الشيخ، هنا تكلم عن إقامة الحدة، ولا يخفى علينا أن المعلوم من الدين بالضرورة تقام فيه الحدة أم لا تقام؟
لا تقام،
لا تقام فيه الحدة. واضح يا أخوانا؟ فضل يا شيخ. نعم، وليفهمه بحدود ما أنزل الله، يعني فهموا الأحكام الشرعية. لا 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 بص أخي فضل أكرمك الله، سماع الخطاب وفهم الخطاب هذا الكلام يطلق على من لم يعي لغة العرب، فسمع الكلام ولكنه لم يعيه، فهذه الحالة لابد أن يفهم ونفهمه مضمون الكلام. أما رجل عربي قح أو نشأ في بلاد العرب ويعرف ألفاظ العربية يكفيه السماع، أما أن يكون عنده شبهة فهذا أمر آخر، لابد أن تزال الشبهة التي لديه خاصة من علماء السوء خاصة في مصر. أوصل حاجة يا موسى؟ نعم أي نعم، في الدنيا فقط، في الدنيا فقط. طيب يقول مظبوط ليه؟ ما هو ده هيجي الكلام ده في الاستتابة، يعني دلوقتي خليكم معايا يا اخوان، انسان فعل ما هو محرم ومعلوم حرمته من الدين بالضرورة، كويس عشان بس تبقى متخيل الوضع كله، هذا الذي فعل المحرم رفع أمره إلى السلطان، لما؟ ليقوم عليه الحد أو الحكم الشرعي، مظبوط؟ فعند السلطان أخبره أنه مكره، خلاص معي. أما إن اعتل بأنه لا يعلم علته غير مقبولة، أما مكره ده هذا عند الاستتابة وعند إقامة الحد عليه. يقول فإذا يفرق في هذا الباب بين الكفر الظاهر والباطن، والأصل أنه لا يكفر أحد إلا بعد قيام الحدة عليه، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحدة على العبد في الدنيا أو في الآخرة، قد يعامل معاملة الكافر استبراء للدين وحفظا له من جهة استغفار له ومن جهة عدم التضحية له وأن لا يزوج وأشبه ذلك من الأحكام. طيب في هامش نقرأه سويا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، وذلك مثل قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نرجع للكتاب، فإذا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر الظاهر والكفر الباطن، ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون، فإذا أتى للتأصيل قالوا هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض أو جهل أو كان كفره عن إباء واستكبار، وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا الكفر على من أقيمت عليه الحجة الرسالية البينة الواضحة، وأما من لم تقم عليه الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في موضع وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. طيب فيها مش نقرأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه دايما، خليكم نصحين في الوعظ والإرشاد، حينما تحذر من ذنب وقع فيه الناس وهذا الذنب ليس بمكفر وجاءت النصوص الشرعية للتحذير والوعيد لمن فعله، الكياسة تطلق النص كما جاء، واخد بالك؟ مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ما تتكلمش بعدها، دعها كما هي. ليه؟ ألفاظ وعيد. لذلك لما سئل محمد بن شهاب الزهري عن قوله تعالى ليس منا لعن الله، فقال محمد بن شهاب من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا العمل، انتهت. أما وأنت على المنبر في الوعظ والإرشاد ستذكر التفصيل، خطأ كبير جدا، كثير من الناس يشكل عليه الفهم ويبدأ يستهين بالمعصية. فرق بين أن أقرر معتقد وبين أن أدرس وبين الوعظ والإرشاد حتى لا يلتبس عليك الأمر. من أتى امرأة في دبرها أو هي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد وتسكت. والله لو واحد سألك وأراد أن يستبين منك ده موضوع آخر. ليه؟ لابد ألفاظ الوعيد يكون لها تأثير شديد على الناس فيحذروا الفعل، وهذا هو الغرض تماما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شرك وقع فيه العبد الراجح لا يغفره الله، منتهى الأمر على ذلك. لأن الناس يا أخوانا الله يبارك فيكم لأمور كثيرة أصبح تفصيل بعض الأمور الشرعية يأتي من جرائه سلبية على الناس، فأرجو أن تنتبه لذلك. طيب، قال شيخ الإسلام: التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. اكتب جنبها كده: أي الحكم المعلق على سبب، أي الحكم المعلق على سبب. إذا وقع السبب لا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول: ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك، ويكون في الآخرة غير معذب، غير معذب. وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة، مثل أهل الذمة المتقين بالجزية على كفرهم، ومثل المنافقين المظهرين الإسلام فإنهم تجرى عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون. يعني مثلا في قصة الغامدية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتيب عليه. ولما أمر برجم ماعز بعد يومين من الرجم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا لماعز. فقالوا: غفر الله لماعز مرتين. وفي الثالثة قال: إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وثبت عند أحمد وغيره من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المخزومية التي قطعت يدها من جراء السرقة بعد أن قطعت، قال: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى هو عذر في الدنيا، تبو في الآخرة خلاص مقطوع له بالجنة لأنه صحيح. طيب، نعم، متهاون في المعصية ومصر بالمعصية مست معصي، لا يكفر بتهاونه ولا بإصراره. لا، البدعة تختلف، فإن عندنا البدعة المكفرة والبدعة المفسقة والبدعة في العبادات والبدعة في المعتقد، كل واحدة لها حكمها الخاص به. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر أي الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. الشيخ ما كفر أهل الجبيلة ونحوهم مما عندهم بعض الأوثان في أول الأمر لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم. انتبهوا، الحجة الكافية، لأن أخطر ما يجعل الذي يقيم الحجة يتريث علماء السوء ووجود الشبهة عند من يقع في الشرك. أما لا يوجد علماء سوء وليس ثم شبهة، أقمت الحجة من أيسر ما يكون. ولكن كثير من أهل العلم تريثوا في إطلاق الحكم على الشخص المعين وإن كان الأمر واضح، نظرا لكثرة علماء السوء وتلبيسهم الباطل في ثوب الحق. وقد يطلق بعضهم على هؤلاء الكفر ويريد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حرزا ومحافظة لأمر الشرع والاتباع، حتى لا يستغفر لمشرك وحتى لا يضحي عن مشرك أو أن يتولى مشركا ونحو ذلك من الأحكام. فإذا نخلص من ذلك أن قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أن هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم، سواء أطلقنا عليه حكم الكفر ونعني به الظاهر للكفر الكامل الذي هو ردة ومخرج عن الدين أصلا، وإنما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا. طيب متى يطلق عليه الكفر الباطن؟ بعد إقامة الحجة. أو قلنا إنه في هذا أتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيد، فهذا ينبئك عن أن غالب الناس اليوم كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالحق بين وواضح وجلي لمن أراده أدركه، ولكن سبب عدم علمهم بالحق ليس هو خفاء الحق في نفسه، ولكن سببه إعراض من أعرض. قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لما؟ هل لأجل أن الحق خاف أو يحتاج إلى معلومات خاصة؟ بل السبب أنهم معرضون، فالإعراض سبب عدم علمهم بالحق. لذلك الجزئية دهية انتبهوا أول الله يبارك فيكم، فطن إليها أعداؤنا فبدأوا يسعون سعيا حثيثا لجعل الناس يعرضون عن طلب الحق. انتوا معايا؟ فطن لها الأعداء، وبدأ يتكئون على أمور ليس الوقت يسعى لسردها، ويجعلون الناس يعرضون عن طلب الحق. وأوضح برهان على صحة ما أقول الطعن في شيوخ الإسلام، فإذا تم الطعن فيهم من قبل فصيح اللسان خبيث النفس والوجدان، العامة يعرضون عن علم وعن القراءة في كتبه. خذوا بالكم كويس، أنا على يقين مش غلب الظن أن ما يحدث حولنا في مصرنا من الطعن في شيوخ الإسلام منظومة محكمة وراءها أيد خبيثة تنفق الغالي والنفيس في سبيل تطبيق ما ينشدونه. فأظن خبنا شوية، والذي أعنيه بذلك احكم أمرك في طلب العلم، ما فيش غير كده. حتى إذا أتى الدور المناسب من الصدع بالحق والبيان نجد علماء مش طلبة علم، لأن لسه شوي، ولكن كن على يقين تام. أصحى شيخ عبد التواب أن الذي يحدث منظم ومحكم، واحد في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واحد في ابن تيمية، واحد في البخاري، واحد في بعض ثوابت الشريعة، واحد في عذاب القبر. خد بالك كويس، الثاني يمجد ابن عطاء الله السكندري، الثالث يقول ابن عربي ده الراجل محترم ما فيش فيه إشكال، وهكذا منظومة محكمة للوصول إلى هدف معين. طيب أنت فين وأنا فين؟ أين دورك وأين دوري؟ طلب العلم وإتقاني والدعوة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا أخاطب أرباب عقول أرجو أن يستوعبوا بسرعة. طيب يقول: وهذا الإعراض عن الدين والإعراض عن التوحيد وعدم تعلم التوحيد والجهل به قد تجده في أناس من الخاصة، وقد تجده في دعاء، وقد تجده في بعض طلبة العلم. فإذا أنعم الله عليك بمعرفة التوحيد ومعرفة ضده ومعرفة أنواع التوحيد وبيان ذلك والأدلة عليه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه بل أكثر الناس فيه من الجهل بالتوحيد حتى وإن زعموا أنهم من أهله، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، فإنه لا شيء يعدل العلم بالتوحيد والعلم بضده، والاستجابة لأمر الله بالتوحيد والاستجابة لنهي الله عن الشرك ووسائله. فإن العلم بذلك هو أصل الاعتقاد، والعمل بذلك هو أصل الملة، فهو أصل بعثة الأنبياء والمرسلين وزبدة الرسالات الإلهية. فمن رأى ما من الله به عليه من الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وفهم أدلته وكلام أهل العلم فيه، أفاده هذه الفائدة العظمى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الفرح بالدين وبالتوحيد وبتعلمه وبالإقبال عليه خير من كل ما يخشاه الناس من أمور الدنيا ومن الأمور التي يظنون أنها فاضلة لأمور الدين، كالاهتمام بالعلوم المختلفة أو الاهتمام بشيء أشياء متنوعة. فأصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه. لهذا خاف إبراهيم على نفسه من عبادة الأصنام، فدعا ربه بقوله: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بني ما المراد بها؟ من صلبه، من صلبه. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. خاف على نفسه وخاف على بني. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لهذا بواب الشيخ في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. فإذا عرفت هذه المقدمات الأربع، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا التوحيد والجهل بالشرك وعدم الاهتمام بذلك الاهتمام الواجب الذي يليق به لعظم مسألة التوحيد، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، والحق أننا إذا تدبرنا ذلك فإننا نرى أنه لا شيء لنا وإنما هو فضل الله، فالله ساق لنا هذا الفضل ويسر لنا ذلك بفضله وبرحمته. ثم نفرح بفضل الله وبرحمته كما قال ابن القيم في النونية: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. ركزوا في المعلومة دي، وهذه الأشياء دائما وأبدا أرجو الله يبارك فيكم ألا تغفلوا عنها، وهي اللجوء إلى الله والتذلل والدعاء أن يثبتك على الحق. وإذا ثبتك فالفضل له سبحانه وتعالى، لا ليس لك شيء مطلق. روى الإمام أحمد بسند صحيح والبخاري في الأدب المفرد من حديث المقداد بن الأسود، المقداد بن عمرو: مر عليه رجل فنظر إليه وقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المغداد فعجبنا لما يغضب، ووالله ما قال الرجل إلا خيرا. ثم التفت المغداد وقال: ما بال أقوام يتمنون مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره ما يدري كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوا، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. أي والله يا أخوان من أعظم النعم، طول بالك يا أخوان، من أعظم النعم علينا، أعظم نعم ينعمها عليك ربك أن يسددك إلى الحق، أن يلهمك الرشد، أن يوفقك إلى الصواب، أن يمن عليك بشيخ من شيوخ أهل السنة يأخذ بيدك إلى الطريق الصحيح. كل هذا لن يتأتى إلا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإلا لسنا أشد ذكاء من المبتدعة الذين خذلهم الله، لسنا أشد ذكاء من الجهلة ومن مشركي مكة. أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. إخواني معشر المسلمين، اللجوء إلى الله في سجودك بين الأذان والإقامة في أوقات الإجابة تمثل الدعاء المأثور: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما أن يغتر أحدنا بعلمه وببعض العبادات والله ستخذل من حيث أردت النصرة. فبداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. فالجأ إلى الله ولا تغفل عنه طرفة عين. طيب، إذا عرفت هذا الفضل وهذه الرحمة التي غشيت بها ومن الله عليك باء، فلا تتركها إلى غيره حتى يأتيك اليقين، لأن هذه أعظم نعمة ينعم بها على العبد أن يكون عالما بالتوحيد، عالما بالرسل، مخالفا لأهل الجهل والجهالة. وفضل الله ورحمته الدين والقرآن، وفقه الدين وفقه القرآن، والتوحيد والإسلام ونحو ذلك. ولهذا روى ابن أبي حاتم وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه دعا غلامه يوما إلى أن يخرج إلى إبل الصدقة التي جمعت له خارج المدينة، فلما ذهب إليها اهتال غلامه من كثرتها، فقال لعمر أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فغضب عمر وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. نعم، لذلك من الأشياء العجيبة عند بني آدم شيء عجيب، وهذا يوجد بكثرة في الجمعيات الأهلية. عملوا جمعية هدفهم إيه؟ ياخد فلوس من الغني يعطيها الفقير. طب يا عم اعمل درس علم، يقول لك لا 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 لا، أهم، عاوزين نعمل محطة تنقية، نعمل مش عارف إيه، نعمل كفالة تهذيب، كل هذا هراء. والله لو أتقنوا العلم وعلموا أمور الشريعة لذهبوا إلى هذه الأشياء بدون أي داعي. لذلك حذاري لي ولكم أن تكون جمعية ويكون هذا مسلكك، احذر. إحنا رجال دعوة فقط، أقصى ما عندنا الكلمة الطيبة. أنا بقى شغلي كفالة يتيم، زواج اليتيمات، محطة مي، سوق الخضار كما سيحدث قريبا من حزب النور الضال، لا، هذا ليس عملنا. عملنا الدعوة لدين الله عز وجل. فإذا علم الناس الأمور الشرعية سيأتيك. والله معايا نص مليون جنيه زكاة المال، أين أذهب به؟ أما أننا شغلنا الشاغل، لذلك ما تجد جمعية أسست على هذا الأمر إلا ظهر منها ما يضع الإنسان يده على أنفه من نتنه. احذروا هذه الأمور. قرآن، تعليم الشرع، تعليم السنة يحمل الناس على هذا الأمر. أما أنني بقى أبدأ يقولك لا إحنا بس عاوزين نعمل محطة حليط مية عشان نجيبهم درس العلم، والله لن يأتوك. لو جالك وانقطعت المية مش هيجيلك تاني، معروفة الحكاية دي. طب الطماطم غليت مش هيجيلك، أمور واضحة. ولكن هكذا من تعلم العلم من وحي الواقع، أما من جلس بين ركب أهل العلم حاشا أن يأتي منه ذلك. والله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. قال: قل بفضل الله وبرحمته، يعني القرآن في نزوله وتشريعه، وما حب الله هذه الأمة فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فإذا كان ثم فرح فليفرح المرء بهداية الله له، بالالتزام بدين الله وبمعرفة التوحيد والعلم به وما يتصل بذلك، وهذا هو الفضل، وبه تعلم أن المحروم من حرمه وأكثر الخلق حرموا هذا الفضل العظيم. انظروا رحمكم الله إلى من ثبته الله في هذه المحنة العظيمة كيف يشعر بالحلاوة الآن وبردها على قلبه وبين أهل البدعة. انظر، وبضدها تتمايز الأشياء. ثم الفائدة الثانية، قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فأنك إذا عرفت إلى آخره. الخوف العظيم ملازم، لأن الشيطان أضل الأكثرين، فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف. فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفة التوحيد والعلم به ومعرفة الشرك ووسائله والابتعاد عن ذلك والدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك إجمالا وتفصيلا. هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الثبات على ذلك، فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحا به كنت مستمسكا به. ثم الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا، فكلما التفت كلما رجعت لأجل شدة الخوف، مستحضرا خوف إبراهيم عليه السلام وخوف عباد الله الصالحين والخوف من الشرك لأجل أن لا يقع العبد فيه. وأنت ترى اليوم أن أهل هذه البلاد مثلا مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي قربتهم إلى الله بالتوحيد وبالبعد عن الشرك وسائله، لكن لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا في شركيات، من شركيات الألفاظ، وبعضها من الشرك الأصغر، وبعضها قد يكون من الشرك الأكبر في حق بعض الناس. ولهذا نسأل الله السلامة والعافية. فلأجل عدم الخوف من الشرك يكثر عند الناس أن يقول نحن على الفطرة، والناس في هذا البلد أهل فطرة، لكن إلى متى يستمرون أهل فطرة؟ الأجيال التي بعد آدم عليه السلام كانوا على الفطرة، ثم أتتهم الشياطين فاشتلتهم عن دينه. إذن ما من أحد على دينه وهو عالم بحقيقة عداوة الشيطان، بل لا يأمن إلا من يخاف. من يستحضر الخوف دائما يحذر ويحذر ويستحضر الحذر، فإذا غابت عنه مسائل التوحيد راجع وتأكد، وهكذا إذا فهم وحفظ وراجع ودعا أن يثبت وحتى يستقيم له دينه. كما تعلمون أكرمكم الله أن المسالك أو العقبات التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم كم عقبة؟ 7. أول ما يدعو الناس إلى الشرك، علل العلماء ذلك، قالوا لما؟ قال لأن الناس إذا أشركوا بالله عطلوا الغاية التي من أجلها خلقهم الله. يبقى أنت خلقت لتوحد الله، فإذا أشركت عطلت الآية التي من الشيء الذي من أجله خلقت، يعني كده بالمعنى لم يعد لك فائدة على وجه الأرض، البهيمة خير منك. الأمر الثاني أن مصير المشركين مخلدون في النار أبد الآبدين. الأمر الثالث أن من أشرك بالله شرك أكبر فقد تشبه بإبليس وهو مخلد في النار. أول ما يدعوهم إلى الشرك، بعد ذلك يدعوهم إلى البدعة، إلى الكبيرة، إلى الصغيرة، إلى الإيه؟ المباح، إلى الانشغال بالمفضول عن الفاضل. فإن عجز في الستة وقل أن يعجز، صح، يسلط على العبد الصالح أولياءه وجنوده بالإيذاء الحسي أو المعنوي. لذلك بعض أهل العلم استنبط وقال إيه؟ طيب أول ما يدعوهم إلى الشرك، معايا يا شيخ عصام ولا مشغول في حاجة؟ يدعوهم إلى الشرك، الثمرة والنتيجة إيه؟ عند البخاري من حديث أبي سعيد ينادى يوم القيامة: يا آدم لبيك وسعديك، قم فابعث بعث النار. كم يا رب؟ من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. أدي النتيجة. يخرج علينا خفيف العقل أو عديم العقل خبيث النفس يقول لك لا، الله عز وجل عصم الأمة من الشرك. وما يحدث أيها الأحمق عند قبور الصالحين في مصرنا، أو ليس هذا من الشرك؟ إن لم يكن من الشرك فلا ندري أين الشرك. انتبهوا معشر المسلمين. يقول: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، يشير الشيخ بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا. يقول: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، يشير الشيخ بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. فقول الشيخ يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل من جهة أنه لا يرى بها بأسا، لأنه لا يعلم أنها مكفرة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يعلم منه أنه منهي عنها، لكنه أعرض عن أمر الله ولم يبحث عن الحق. ولهذا قال: يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، بكلمة قد يحصل الكفر سواء كان معتقدا لما دلت عليه أو كان قوله لهذه الكلمة من الكفر بالله الناتج عن الإعراض عن دين الله وهو متمكن من معرفته. فالإعراض لا يعذر به العبد إذا كان إعراضا مع التمكن من المعرفة. يقول: فالإعراض لا يعذر به العبد إذا كان إعراضا مع التمكن من المعرفة، يعني أنه تمكن من المعرفة ولكنه أعرض، فعنده أهل العلم يمكنه أن يسألهم، وعنده أهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق، لكنه لم يبحث عن ذلك، فهذا يدخل في قوله لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وحقيقة الأمر إخواني لو تأملنا ما يحدث في مصرنا نجد أن هذا هو الواقع. أمامهم أهل العلم وكثير من الدروس تقام على المنهج الصحيح، والكل إلا ما رحم ربك يعرض عنها. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. قال رحمه الله: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة. أعرض مع قرب الحجة منه فدهله لا بسبب خفاء الحق أو بسبب عدم وجود من ينبهه، وإنما جهله بها لأجل الإعراض. يبقى بناء على ذلك من يتشدق بهذه الكلمة ويقول أئمة الدعوة وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يعذرون بالجهل، أخطأ خطأ بين. لأن هنا الشارح وهو حفيد من أحفاد الشيخ قال لأنه أعرض مع تمكنه من المعرفة، يبقى تمكن ولم يتعلم يبقى جاهل، يبقى لا يعذر بالجهل. اللي احنا قلناها العذر بالجهل إن لم يكن الجهل من إيه؟ من سعي الإنسان ولا من كسبه. فإذا هنا نلاحظ التفريق بين الجهل، في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم وجود من ينبهه بالحق، والجهل الذي سببه الإعراض. فالجهل الذي سببه الإعراض مع وجود من ينبهه هذا لا يعذر به العبد، وأما الجهل الذي يقول لأجل عدم وجود من ينبهه فإنه يعذر به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحدة، ولا يعذر به في أحكام الدنيا. فهو على كل حال متوعد هذا الوعيد العظيم. وإذا كان الإنسان قد يهوي في النار 70 خريفا يعني يكون في قعرها، هذا يعني أنه فارق نار الموحدين بكلمة يقولها. فمن خاف هذا الشيء يلزمه أن يتعلم أسباب الردة وأسباب الكفر والكلمات التي قد يكفر بها وهو لا يشعر بذلك، وهذا مضبوط بضوابطه الشرعية، فإنه ليس كل من قال كلمة الكفر كفر. ولهذا قال الشيخ هنا وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون. المشرك في أي زمان ومكان ما أشرك محادة لله ولرسوله قصدا في المحادة، وإنما حصلت المحادة نتيجة لشركه. فهو إن أشرك محد، ولكن إذا قلت للوثني المشرك الجاهل أنت مبغض لله كاره لله محد لله، يقول لا، لأنه يقول أنا ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى يرتفع مقامي عند الله. فإذا لا يتصور في المشرك أنه أشرك للبعد عن الله، بل أشرك ليتقرب إلى الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال رحمه الله بعد ذلك خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون معبودات، فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود لأنه مخالف لدين فرعون، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي وقد الليثي المعروف يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر. هذه الكلمة من أبي وقد الليثي لبيان ما وقع فيه بعض الصحابة، حديث عهد بكفر. وكانوا أسلموا يوم الفتح قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال العلماء أصحاب موسى لم يكفروا، وأصحاب محمد الذين كانوا حدثاء عهد الكفر لم يكفروا بتلك الكلمة، ولكن لو اتبعها عمل لكفروا. يبقى فرق هنا بين حاجتين، بين قولهم أنهم قالوا اجعل لنا إلها وقولهم اجعل لنا ذات أنواط. طيب هل استجاب لهم نبي الله موسى؟ لم يستجب. هل استجاب لهم نبي الله محمد؟ لم يستجب. يبقى تمنوا ولكنهم لم يفعلوا. واتخذت إخواننا؟ تمنوا ولكنهم إيه؟ لم يفعلوا. قال هنا ولكن لو تبعها عمل لكفروا، لأنهم طلبوا شيئا عن جهل فلما بين لهم انتبهوا انتهوا. وقصة قوم موسى وقصة ذات أنواط تقيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض أفراد التوحيد، تفيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض أفراد التوحيد. لعلكم تذكرون لما تكلمنا قبل ذلك في مجالس عديدة عن أصل التوحيد وعن إيه؟ صور التوحيد. أصل التوحيد أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك معه أحد قط في أي عبادة، ده أصل التوحيد. لا يصح للعبد إسلام إلا بثبوت أصل التوحيد. أما صور التوحيد ففيها العذر بالجهل، وقلنا أن وجه الشبه بين قول أصحاب النبي محمد اجعل لنا ذات أنواط صلى الله عليه وسلم وبين قول أقوام أصحاب نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم اجعل لنا آلهة أنهم طلبوا من ذات أنواط ما لا يجوز طلبه إلا من الله. وضحت؟ هذا وجه الشبه هنا، لأن القضية إن مشركي مكة كان عندهم شجرة عظيمة، شجرة سدر عظيمة، ينوطون بها أسلحتهم ليلة القتال طلب النصر على الأعداء، وطلب النصر لا يكون إلا من الله عز وجل. فلما أراد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا لهم هذا الأمر، ولكن خد بالك هنا بقى من اللفتة الطيبة، كان من الممكن أن يقولوا إيه؟ طيب نعلق أسلحتنا بذات أنواط عند المشركين، واخد بالك؟ فهم من أنفتهم من أن يشاركوا المشركين في شيء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نفس الكلام بالضبط، برلمان زي البرلمان، ديمقراطية زي الديمقراطية، وهكذا نفس الكلام. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل الحديث ما قال تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. انتبهوا حتى تقف على المشابهة من أين أتى. طيب يقول وقصة ذات أنواط تفيد أن الموحد قد يخفى عليه بعض أفراد التوحيد، وهذا يفيده الخوف، لأن قوم موسى عليه الصلاة والسلام وهم خاصة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام منهم من قال تلك الكلمة، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن أسلموا حديثا منهم من قال تلك الكلمة، مع أنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله ويعلمون ما يدخل تحتها من الأفراد، لكن جهلوا بعض الأفراد، وهذا يفيد أن من دونهم لابد أن يخاف الخوف الشديد، لأن جهله ببعض الأفراد أولى من جهل أولئك. فإذا أنعم الله عليه بمنبه له بعد الكلام يحجزه عن العمل وينبهه، فهذا من نعمة الله عليه، وإن لم يجد بل قال ذلك الكلام واتخذ إلها مع الله، فإنه يكون قد ناقض بفعله توحيده. قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، وهذا لا شك أن يوجب الخوف الشديد. إذن هذا المقطع من كلام الإمام رحمه الله في تهيئة نفس الموحد لكشف الشبهات التي يأتي بيانه، فهيأ نفسه لبيان حال المشركين الذين أشركوا من أقوام كل رسول، وبيان ديانة كل رسول، وبيان معنى التوحيد ومعنى ضده، وبيان أن أكثر الناس مخالفون للتوحيد معرضون عنه جهال به، وبيان أن هذه المقدمات تفيدك فائدتين، الأولى الفرح، الثانية الخوف. وهذا تهيئة لنفسيتك حتى تتلقى كشف تلك الشبهة، فكشف الشبهة إذن الذي سيأتي يكون مع فرحك بالتوحيد وخوفك من الشرك، وهذا يقيم حاجزا قويا نفسيا من أن تتلقى الشبهة تلقيا عقليا بحتا كما عليه علماء الكلام، وأشبههم دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح والرضا، ثم حين تعرض عليك جواب الشبهة يكون في نفسك الفرح بالتوحيد والفرح بفضل الله ورحمته إن كشفت لك الشبهة. فإذا الشبهة مزلت أقدام من جهة عرضها ومن جهة كشفها، فلا بد لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحد، وهذه القاعدة هي التي قدمها الشيخ رحمه الله، فأول الكلام قواعد علمية، والآن هذا الفرح والخوف قواعد نفسية، حتى تكون فيما تستقبل من عرض الشبه ونقضها وكشفها تكون ما بين قواعد علمية محكمات لا تزول بعدها، وما بين تحسينات نفسية لا تتأثر الشبه مهما جاءت، فإذا جاءت الشبه صار عندك خوف من ضد التوحيد وفرح لما أنت عليه من التوحيد، وهذا يجعلك في قوة وتحصن وأمان بفضل الله وبرحمته. صلى الله تبارك وتعالى أن ألهمنا وإياكم رشد والصبر. يبقى احنا إن شاء الله من اللقاء القادم هيبدأ في طرح الشبهات التي طرحت من أهل الشرك لبيان أنهم على الحق، وسيفندها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالأدلة التفصيلية والبراهين القطعية، وبناء على ما سوف يأتينا في اللقاء القادم لزوما علي وعليك أن أراجع ما سبق دراسته، ايه هو؟ اللي هو حال العرب قبل البعث، وكيف استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم واموالهم واعراضهم، مع انهم بما اخبر ربنا عنهم كانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون مع الله غير الله. هذا الذي يجب ان نستوعبه ونستظهر الأدلة الشرعية عليه، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.